بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. التربية العشرائية مدرسة قائمة بذاتها، لأنها متنوعة في كيفية تأصيل شخصية الإنسان رجلا كان أو امرأة. التربية الحسينية أنجبت المجاهدين والمجاهدات، ورفعت من قيمة استعدادات التضحية والعطاء. التربية الحسينية هي جزء من مشروع الإسلام المحمدي الأصيل التي صوبت المسار وحددت لنا معالم الطريق. عاشوراء مشروع الحياة الإسلامية السعيدة بتعاليمها الواضحة. عاشوراء مدرسة في التربية توصل الإنسان إلى أعلى المراتب في طاعة وتقوى الله جل وعلا. عاشوراء هي التي جعلتنا ننتقل من حال إلى حال، ومن ذل إلى عز، ومن جهل إلى علم، ومن ضياع إلى هدى. عاشوراء مدرسة حقيقية لتربية الأجيال، وعندما نحيي هذه الذكرى إنما نحاول أن نستكشف من هذه المدرسة العاشورائية ما يساعدنا على بناء حياتنا ومستقبلنا، وما يساعدنا على أن نعيش هذه الدنيا عيشاً صافياً صادقاً مخلصاً سعيداً ومستقيماً. سأتحدث اليوم عن مسؤوليتنا في التربية العاشورائية، محاولاً أن أرسم الصورة من خلال خمسة عناوين. أولاً، يجب العمل على النفس الإنسانية، لأن النفس هي الأساس وهي التي تتحرك نحو صلاحها أو فسادها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه النفس الإنسانية بين أيدينا، سواء أكان الإنسان يتعامل مع نفسه أو كان الإنسان يتعامل مع من يربيه، هذه النفس تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى توجيه وإلى تربية من أجل أن تعرف المسار الصحيح من المسار الخاطئ، وإلا كيف يمكن أن يهتدي الإنسان وكيف يمكن أن يتعرف على الحقائق إذا لم يهده أحد وإذا لم يطلعه أحد على الخيار الصحيح. من هنا نفهم السبب المركزي لإرسال الأنبياء والرسل، لأن الله تعالى الذي يريد أن يربينا ويهدينا ويرشدنا اختار إرسال الأنبياء والرسل لينقلوا عنه ما يصلح حياتنا ومستقبلنا. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إذا واحد استهدى بهدي الله تعالى، اتبع ما أرشد إليه الأنبياء والرسل، لا يمكن أن يكون لديه خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يمكن أن يحزن على ما فاته، لأنه أمر عابر، ثم يوم القيامة يكون في جنة الخلد إن شاء الله تعالى، فيعوض كل ما خسره في يوم من الأيام، فيكون بذلك بلا حزن ولا خوف، كما يعيش أولئك الذين لا يرون إلا الدنيا مسرح الحياة الواحدة التي لا بديل عنها. نحن علينا أن نعمل على هذه النفس الإنسانية حتى نرشدها حتى نهديها، وعلينا أن نعمل على أطفالنا فنربيهم منذ الصغر، ونتعب من أجل أن نرشدهم إلى الطريق الصحيح، لأننا إن لم نربهم نحن سيربيهم الآخرون، سيربيهم شياطين الأرض، سيربيهم أولئك الذين لم يعرفوا الله تعالى، سيربيهم الجهل. من هنا مسؤوليتنا أن نعمل على هذه النفس الإنسانية، ونأخذ الطفل من أول حياته، فنعمل على تغذية عقله وروحه بحب الإسلام وطاعة الله تعالى. وإلا إذا أهملنا وتركنا فسيملأ غيرنا الفراغ. طبعا أنا أقصد التربية ليس الطعام والشراب، الحمد لله كل الناس ناجحين بالطعام والشراب، وليس اللباس والذهاب إلى المدرسة، والله بيضل الأب والأم بدقوا على راس ابنهم بتروح على المدرسة واسمع عنك، وإذا ما بتروح بعمل فيك هيك، وشو درست وشو عملت، تورد خدودك من الأكل ولا ما توردوا، أصفر ولا أحمر، قول هيدا الحمد لله كل الناس بتعمله. أقصد بالتربية ماذا يفهم، ماذا يريد من الحياة، كيف يتصرف بأخلاق مع أهله، كيف يبني حياته على مكارم الأخلاق، كيف يكون مستقيما فيبتعد عن الحرام، كيف يلتفت إلى طاعة الله وعدم معصيته، كيف يكون إنسانا مؤمنا. هاي التربية اللي بقصد عنها. مرة قلت لهم بإحدى الجلسات: لولا أني أخاف من إحراجكم لسألت عدد منكم كيف يربي ولده. تعال قل لي 24 ساعة كيف بتقضيهم مع ابنك؟ هلأ الجواب أنا عارفينه بشكل عام، نستيقظ صباحا، نهيئ الترويقة للولد، نطعمه، نلبسه، ننتظر باص المدرسة، نرسله إلى المدرسة، يغيب عنا 6-7 ساعات، يعود بعد ذلك، نستقبله، نطعمه، نسأله عن الدرس، بعد ذلك يحضر قليلا من التلفزيون ثم ينام. أنا ما شفت بكل هالحركة في تربية. كيف مولانا عم نطعمي عم نشرب؟ السلوك الذي تمارسه الأم تربية، التصرفات التي يقوم بها الأب تربية، طريقة الكلام مع الولد، أسلوب الجلسة مع العائلة، طريقة الجلوس على المائدة، الصلاة في وقتها، الصوم وقت الصوم، الانتباه إلى عدم ارتكاب الحرام بالنظر أو بالسمع أو بالأساليب المختلفة، هذه التربية. نحن علينا أن نشتغل حتى نربي، لأن النفس الإنسانية التي بين أيدينا قابلة لذلك. نحن نزرع، قال بيقولوا لنا، لكن في مرحلة لا يستطيع أحد فيها أن يربي. شو هي المرحلة بالله؟ قال مرحلة المراهقة. لابد أن يمر الشاب والفتاة في مرحلة المراهقة بانحراف ومعصية. ليه؟ قال لأن طاقاته الجسدية تتغير، تتبدل، تنتقل من حالة إلى حالة. هذا التبدل يصاحبه ثوران الجسد واشتعال الغريزة والتصرف بطريقة تنقل الإنسان من الطاعة إلى المعصية ومن الاستقامة إلى الانحراف. منين جايبين هالنظرية هاي؟ يعني الواحد بس يصير بسن المراهقة لازم يقضي له 2-3 معصية؟ لازم يصير بلا أخلاق مع أهله؟ لازم يظهر مع رفقاته ويقضي السهرة بمعاصي وحرام؟ لازم هي تصير ما تلتفت أبدا لا للضوابط ولا للأمور الشرعية لأنها تريد أن تبرز جمالها أمام الآخرين؟ مين قال إنه مرحلة المراهقة هي مرحلة معصية؟ أبدا. الإمام علي سلام الله تعالى عليه يقول في نصيحته لولده الإمام الحسن سلام الله عليه: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. قال كيف الأرض الفاضية؟ بتحط فيها شوك بيطلع شوك، بتحط فيها تفاح بيطلع تفاح، بتحط فيها نجاس بيطلع نجاس، شو بتحط فيها بيطلع؟ بتحط فيها شجر مر بيطلع مر، لأنها خالية. الولد أرض خالية، شو بتزرع فيه؟ بتحصد. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. عبيت لك عقلاتك بالأفكار الصحيحة قبل ما يحطوا لك أفكار غلط. أدبتك وخليت عواطفك تمشي بطريقة صحيحة قبل ما عواطفك تروح مع الهوى باتجاه الانحراف. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. يعني بيقدر الإنسان يعبي هالمضمون بطريقة صحيحة قبل أن يعبئ الآخرون هذا المضمون بطريقة خاطئة. ويروى أن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه التقى بأحد أصحابه وكان عائدا من البصرة، سأله: كيف رأيت إيمان الناس؟ قال: والله أغلبهم يبدو أنهم ليسوا على إيمان صحيح، مش عاجبه النتيجة، مش عاجبته. فقال له سلام الله عليه: عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير. خلص هؤلاء الكبار يلي أخذوا خيارات بالحياة وصار عودهم قاسي، ما بقى فيك تغير وتبدل، لكن الأحداث
روح اشتغل عليهم، روح عبئهم، روح عرفهم، روح اعطهم المقومات الصحيحة، ستجد أنهم أسرعوا إلى كل خير. وهذا الأمر رأيناه جليا واضحا أمامنا من دون أي لبس. رأينا شباب المقاومة وهم أحداث في ريعان العمر وفي فترة المراهقة وبعد المراهقة يخوضون الحروب الكبرى بهدف العزة والكرامة والاستقامة. هذه الطاقة الشبابية بدل أن تتوجه إلى المراقص والخمارات توجهت إلى قمم الجبال وقتال إسرائيل والتكفيريين. هذه القدرات بدل أن تذهب إلى مجالس اللهو وإضاعة الوقت ذهبت لتبني رصيداً وطنياً يمكنها من أن ترفع رؤوسنا عالياً بسم الله وفي سبيل الله. هؤلاء الشباب لم يقف بوجههم ظالم إلا وواجهوه بقوة العزيمة وطاقة الشباب وعظمة الإيمان والطاعة لله تعالى، فحولوا طاقاتهم من طاقات يمكن أن تهدر إلى طاقات تحقق النصرة والنصر، وإن شاء الله تستمر الانتصارات ببركة هؤلاء الشباب. عندما كان الإمام علي، كان الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه جالسا بعد نوم، جاءه ولده علي الأكبر، وكان الإمام يعبر عن أننا ذاهبون إلى المنايا بناء على رؤيا رآها. ماذا قال علي الأكبر الشاب؟ يا أبتي لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال يا أبتي إذن لا نبالي نموت محقين. فقال الحسين عليه السلام جزاك الله من ولد خيرا ما جزى ولدا عن والده. فإذا العبرة أن هذا الشاب تعبأ بطاعة الله تعالى، ولذا كان بهذا المستوى وبهذه الروحية التي تعمل وتواجه. أعود إلى شبابنا وإلى عطاءاتهم، ألا ترون في ساحتنا كيف أن أخواتنا المحجبات من بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا يدفعن الشباب للقتال والطاعة لله تعالى ويتقبلن تماما هذه النتائج؟ هن جزء من الجهاد، هن جزء من القوة التي حصلنا عليها، هن جزء من الانتصار. لولاهن لما كان هناك انتصار مضيء وعظيم يلوح في سماء لبنان وفي سماء المنطقة. فحي الله رجال المقاومة ونساء المقاومة، إنهم رجال الله وإنهن نساء على طريق الله تعالى، وهذا هو التربية وهذه هي التربية والتعبئة الصحيحة لطاعة الله تعالى. في حديثه عن رجال الله تعالى قال الشاعر: هم الرجال رجال الله قد كتبوا نصرا أبيا مع الأزمان قد عظم، هم البناة في أكتافهم شرف، هم الحماة حموا لبنان والذمم. هذه النماذج هي نماذج من العمل على التربية، على تربية النفس. العنوان الثاني: ضرورة تهيئة البيئة النظيفة الصالحة. بدنا نعمل بيئة حتى تساعد الأولاد على طاعة الله تعالى. أحياناً بيعتبوا علينا، قال شو واحد بيجي على الضاحية الجنوبية بيحس حاله كأنه في إيران أو في النجف الأشرف أو في مكان فيه تقوى وطاعة لله تعالى؟ يعني بالله عليكم هي تهمة؟ يعني شو بدك؟ بدكم أنه واحد يدخل على الضاحية فيشعر أنه في المراقص أو في لوس أنجلوس أو في فرنسا أو في مكان آخر؟ قال بيعتبروا حالهم عم بوجهولنا تهمة يعني، وعم يعملولنا مشكلة. هذه البيئة ضرورية، لو لم تكن هذه البيئة لما أمكننا أن نتابع ونؤصل ونخرج ويتربى هؤلاء الأطفال على الطاعة الحسينية وعلى التربية الحسينية. تعرفوا شو عملوا بالغرب؟ عندما ذهب بعض النازحين السوريين إلى المناطق الأوروبية، درس الأوروبيون أنهم يريدون أن يستقطبوا بعض النازحين لكن بشروط. ألمانيا اشترطت أن يكون مع العائلة النازحة أطفال. واحد بيستغرب، أطفال ليش؟ بتلبك فيهم؟ لا، على أن تلتزم العائلة أن يدخل الأطفال خلال 5 أيام في الأسبوع في مدرسة داخلية، ويذهب إلى أهله يومي السبت والأحد للعطلة، لأنهم يريدون إيجاد بيئة خاصة خلال 5 أيام صباحاً ومساءً ليغسلوا عقله وقلبه ويصبحوا على المسير الذي يريدونه بعيداً عن طاعة الله تعالى. بده هيقولوا بيئة. فرنسا التي أصدرت قرارات بمنع الحجاب في المدارس العامة والمؤسسات الرسمية، شو حجتها؟ قال نحن نريد أن نحافظ على قيم الجمهورية الفرنسية. شو هي قيم الجمهورية الفرنسية؟ قال قيم الجمهورية الفرنسية أنه ما يكون في دين عند الناس، لأنه بيخافوا بركي هاي المحجبة بين 1000 محجبة مثل إكسير الذهب، بس تفوت لجوا بتحجب لها 5 6 10 12 إلى آخره، شوي شوي بيطلع نصهم بيصيروا محجبات خايفانين منها وهي عمرها 12 13 سنة. لا يريدون للإيمان أن يطل برأسه ولو بمسافة بسيطة. من حقنا إذن أن نوجد بيئة. أمريكا التي تدعي أنها تقبل الرأي الآخر وحرية الرأي، لك ما تحمل التلفزيون المنار أن يبث، لأن الناس إذا سمعوا هذا الرأي، وهذا الرأي قديش؟ 1 من 1000 محطة تلفزيونية ضد هذا الرأي، لكن لأن النور فيه لا يريدون له أن يصل إلى أطفالهم وأولادهم وإلى الناس هناك، فيقفون بوجهه حتى لا تصبح البيئة مؤاتية لتلقي أفكار الصلاح والاستقامة. أبداً بذكرونا بالجاهليين، واحد يسمع النبي ليش يا أخي شو عم يحكي؟ قال يا أخي بيفتل العقل، إذا واحد راح سمعه يسحره. لك كيف بيسحره؟ عم يحكي كلام لغة عربية أنتم تفهمونه أيها العرب. قال لا ما حدا يسمعه. ما بتشوفوا اليوم بعض الأنظمة المستبدة لا تتحمل كلمات على وسائل الاتصال الاجتماعي، تسجنوا للواحد 10 سنوات على الكلمة. ليه؟ لأنه كلمة ورا كلمة، حق ورا حق، نور ورا نور، أوامي بتبدد الظلام ويصبح الوضع أفضل. من هون علينا نحن نشتغل أن نوجد هذه البيئة، ونستطيع في هذه البيئة أن نقوم بكل ما نريد مما أحل الله تعالى. يعني البعض شو بيقول، يعني شو بدك تعمل بالشباب؟ بدك تخليهم محجوبين عن العالم، تحرمهم الدنيا؟ مين قال بدي يحرمهم الدنيا؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بس أنا بدي أقول لهم للشباب، روحوا العبوا رياضة، املأوا وقت فراغكم بتسلية شريفة، جزدروا يا أخي، روح على البحر، روح على المنتزه، عد مع رفقاتك، تداولوا بعض الأمور، ادخل على الكشاف، اعمال تمرين جسدي إلى آخره. كذلك البنت عند مجالات تقوم بها، تتسلى، تستأنس، تضيع بعض الوقت في التسلية المشروعة. ما حدا عم بيقول إنه ما بدنا والله إنه يتسلوا وإنه يقووا أجسادهم وإنه يأكلوا أكل طيب. روح كل أكل طيب، صحتين على قلبك. يعني ما بيمشي تأكل لحم مذبوح شرعي إلا بدك لحم خنزير؟ يعني ما بيسوى إنك تشرب شراب طاهر إلا بدك تنقي شراب مسكر؟ ليه؟ قال بقوله لا، حياة الدنيا عنا مش هيك. شو هي الحياة الدنيا؟ قال حياة الدنيا لازم يروحوا على أماكن اللهو، هلا بياخذ له شوية مخدرات، هلا صارت موفرة كتير بالحبوب الصغيرة والكبيرة، بيرتكب بعض المحرمات. تركوا يا أخي شبابه، خلي يمتع شبابه، بيمتع شبابه بالحرام، طيب يمتعه بالحلال. وهذا الذي يدخل إلى الحرام، شوفوا هني شو بيعملوا، هاي حرب ناعمة علينا. شوف شو بيعمل لما الشاب بيدخل على أماكن الحرام، بيأكل الحرام، بيرتكب الحرام، بيعاشر جماعة كل أجواء حرام، هو سيحمل منهجا مبنيا على الحرام بعيدا عن طاعة الله. فكره صار بمحل آخر، وقناعاته صارت بمحل آخر، ومنهجه صار بمحل آخر. من هون نحن علينا نهيئ البيئة النظيفة التي تساعد. العنوان الثالث، علينا أن نمسك مفاتيح التربية. في أربع مفاتيح، كل واحد اللي عنده تعليقة مفاتيح بجيبته، إذا في أربع يحط أربع بعد، والأخت بتحط بالجزان تبعها كمان بتحط مفاتيح، خذي هالأربع مفاتيح، خذيهم بعين الاعتبار. مفاتيح التربية أربعة. أولاً غير موضوع البيت، لأنه حكينا عن الأهل وعن ضرورة التربية. أولاً الصحبة. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. مين يا أخي صحبته هذا الشاب؟ مين صحبته هاي البنت؟ يعني هلا بدكم تقنعوني انه واحد مصاحب له اربع خمسة، ما في واحد منهم بدير وجهه على قبله، ما في واحد منهم بيحكي كلمة تنحمل، كل واحد بيحكي شتايم ما انزل الله بها من سلطان. قال لا، بس احنا ابننا اسم الله عليه بيقعد بيناتهم، بيسمع الشتيمة من هون، بتمرق من اول دينة، بتظهر من تاني دينة، ولا بتسمع منه كلمة. اسم الله عليه، اسم الله عليه. قديه بيضاين هيدا قاعد عم يسمع هالرياح رايحة جاية، هالحرام قدامه ماشي طالع نازل، لك افترضوا حيط ما بده يتأثر. قال هيدي الأخت يلي صاحباتها يعني كلهم انفزلكات، يعني كلهم بيهتموا يا أخي، الموضة هي آخر شيء بيفكروا فيه وبيحكوا فيه دائما، الجمال هو الأساس، أدوات التجميل شو نزل أكتر شيء وشو طلع أكتر شيء. وحدة قاعدة خمس ساعات مع ناس عم يحكوا عن المسكرة والدسكرة والمسخرة وكلهم مع بعضهم. طب حسبها بالمرة يا أخي، ما بالأخير بدها تجرب لها شيء تجربة، أول مرة تاني مرة تطعج معهم وعليها السلام، خلص راحت محلتين. من هون بدي أقول إنه الصحبة أساس. بيذكرنا الله عز وجل مشهد في يوم القيامة بيقول: يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أنه بيندم يوم القيامة: لو هذا ما كان صاحبي كنت والله غير شكل. قول عنا فرصة بعد. هذا أول مفتاح. المفتاح الثاني: المدرسة. وين ابنك؟ بأي مدرسة؟ بنتك بأي مدرسة؟ اسأل ماذا تفعل المدرسة تربويا. عم بحكي تربويا، ما عم بحكي تعليميا. لا، تعليميا كلهم بيعلموا الحمد لله ماشي الحال. تربويا كيف يقضون أوقات الفراغ؟ لما بيروحوا رحلات شو بيعملوا؟ بعيد راس السنة شو بيسووا بقلب المدرسة؟ بالحفلة شو بيحطوا؟ بالنزهات المشتركة اللي بتروح شو بيعملوا؟ كيف بيقعدون حد بعضهم؟ لما بينزلوا على المسبح كيف بينزلوا اثنينات على المسبح؟ بدك تشوف هذا كيف عم تربي. والمولانا لحد هون؟ لك شو لحد هون؟ ما عم نحكي عن تربية، عم نحكي عن ولد. شو بتعطيه بيتلقى؟ بدي شوف أنا المدرسة اللي حاطه فيها عشو عم تربيه. إذا كان المدرسة شاف واحد آراءه أفكاره أناعاته خربانة وقاعد بيحكيهم بالصف وبيحاول يقنعهم بالأناعات اللي عنده، طيب أنت مش معه تمرق. إذا مدرسة دايرة على أفكار خاصة بكيفية الحياة، تصور وحدة بدها تنظر لهم عن الحياة كيف تعيش حياتها، بتطلع هي مثلا تنفترض معلمة مطلقة مقضية مشاكل بحياتها، بدها تقعد هالخراب اللي وقعت فيه، بدها تعطي نصيحة للبنات حتى ما يقعوا باللي وقعت فيه. الله وكيل، شو حتكون نصيحة واحد وقع بمشكلة؟ بدكم تنتبهوا للمدرسة. هاي المفتاح الثاني. المفتاح الثالث: وسائل الاتصال. الفيسبوك، تويتر، كل أنواع وسائل الاتصال، الواتساب إلى آخره. وسائل الاتصال اسمها وسائل، يعني ممكن تكون حلال ممكن تكون حرام. ما عم بقلكم ما تستعملوا الوسائل، لا استعملوها فيها خير، بس انتبهوا انتوا عم تستعملوا الوسائل، اولادكم هن عم يستعملوا الوسائل، كيف تضبطونهم حتى لا يقعوا في الحرام من خلال وسائل الاتصال. عجبني واحد مرة عم بقول له: ليش عم تعملوا هيك على الفيسبوك يا اخي؟ قال لي: شو عم نعمل؟ قلت له: شرشحتوا فلان حرام عليكم. قال: هيدي اصول الفيسبوك. بعد شوي قال لي: هي اصول الدين، هاي أصول الفيسبوك، هي معمولة للشرشحة. إذا واحد ما شرشح الآخرين على الفيسبوك أصلاً ما بيعرف يستعمل فيسبوك، يعني هذا متخلف فيسبوكي. شو هيدا؟ لك نحن عنا بالإسلام قال: إذا واحد استغاب واحد بيرتكب حرام، والغيبة أشد من الزنا. شو هي الغيبة؟ قال: إذا كشف عيباً موجودا ومستورا في الشخص بس الناس ما بيعرفوا، قاموا فضحوا. لك شو عم بيصير على الفيسبوك؟ مش بس عم بيصير في فضايح، عم بيصير في كمان بهتان وزور. قال بيجي بيقول له: لك كيف حكيت عليك هيك؟ قالوا لي. هيك قالوا لي؟ مين قال لك انت؟ قال: شفتها. لك وين شفتها؟ قال: كانوا كاتبينها. لك مين هذا اللي كان كاتبها؟ لك مرقت على تويتر. الله أكبر. والله إذا بتبحث أنه الخبرية منين إجت ما بتقدر تعرف. نحن لما بيجيبون لنا حكم شرعي بيجيبوا الحديث، من رواه عن من؟ ثقة ولا مش ثقة؟ ولا راوي صادق ولا مش صادق؟ إمامي ولا غير إمامي؟ إلى آخره، حتى يقولوا هالحديث بناخذ فيه أو لا. نحن حتى بتشوف كثير من السياسيين بيطلعوا على الإعلام بيقول: سمعت عم بيقولوا هيك. لك شو سمعت؟ ريت شي؟ شفت شي؟ بيبني حكم وموقف وبيصدر احكام بيطلع بالاخير ده ما حدا قاله. شو قواعد الفيسبوك؟ انه يشرشح العالم؟ قال من قواعد الفيسبوك، ليك مولانا من هلأ نحن مع الحداثة، ما تحطولنا حدود بين الرجال والنساء، فهمنا الخلوة حرام إذا اجتمعوا مع بعضهم، بس هلأ إذا هو بغرفة وهي بغرفة وعلى الفيسبوك لا شايفة ولا شايفته، شو المشكلة؟ إيه شو بدك حبيب قلبي؟ قال بدنا نحكي لنا كلمتين. شو هن الكلمتين اللي بدك تحكيهم؟ قال يعني بدي استلطفها بتستلطفني، بس كله براءة إن شاء الله تعالى، لا أبغي من ذلك إلا أخلاقية الفيسبوك الذي يتكلم مع الأخت الأخرى أو هي تتكلم معه، بس كله عن ناشف. شو هذا؟ عشو قاعد عم تولع؟ وبدك ما تحترق بعدين؟ ما هو منعرف نحن إذا واحد حكي مع وحدة أول كلمة، تاني كلمة، تالت كلمة ما بدها توصل لمحل، وليش تتبلش؟ شو من قلة النسوان يحكوا مع بعضهم؟ من قلة الرجال يحكوا مع بعضهم؟ قال ما هذا انفتاح. يعني شو يعني انفتاح؟ فهمونا، يعني ماذا تريدون من هذا الانفتاح؟ عقلاتك عم يكبروا بهالانفتاح؟ قال لا ما خص العقل، تركنا العقل. شو لك عم بيصير عندي شبكة واسعة من الأصدقاء والصديقات. طيب وبالأخير بشو بينصرفوا هون؟ يعني شو بيطلع لك من وراهم؟ النتيجة اللي بتطلع إشحار وتعتير. ما عم نشوف البلاءات اللي عم تحصل. عم تتورط امرأة متزوجة بتحكي مع شاب وبتعمل مشكلة طويلة عريضة وبيخرب البيت. عم بفوت شاب تيضحك على وحدة، بيعطيها معلومات خاطئة إلى أول ما الآخر، بيعلقها فيه وبعدين بزتها. عم بيصير فيه إنه شاب يدعي ادعاءات معينة تحت عنوان إنه مبين عليه صادق، عم يتورط واحد بعمالة. شو القصة؟ لذلك ما في قواعد اسمها قواعد وسائل الاتصال، في قواعد اسمها قواعد الانضباط الشرعي. استعمل الوسائل بما أحل الله لا بما حرم الله، هذا مفتاح. مفتاح الرابع تأثير قادة الرأي. قادة الرأي اللي هن علماء، سياسيين، أصحاب فكر. بدنا نعرف مع أي قادة رأي نحن ماشيين، لأنه بدنا ناخد منهج حياتنا، بدنا نطلع على الاستقامة على التفاصيل، ولا ما في واحد يزت حاله مين ما حكي هيدا شخصية عظيمة عظيمة، شو بيحكي صح ولا غلط، بيعطي استقامة ولا انحراف، هذا الذي يجب أن نبحث عنه. فإذا عندكم مفاتيح أربعة بدكم تنتبهوا لغير موضوع البيت: الصحبة، وسائل الاتصال، والمدرسة، وقادة الرأي. ما حدا يقول نحن في زمن لم نعد نملك قدرة فيه، أبدا، نحن في زمن نستطيع أن نغير فيه المعادلة. دليلي على ذلك أننا خلال 30-40 سنة قلبنا المعادلة في لبنان وغيرنا وجه المنطقة وأعطينا نموذجا إسلاميا رائدا، وانتشر الحجاب انتشارا راقيا عظيما، وكثر عدد المؤمنين وحيكتروا أكثر وأكثر إن شاء الله، لأن الإمام المهدي يريدهم معه، ونحن نهيئ له إن شاء الله ليبسط العدل على مستوى العالم. بس بدنا نشتغل على حالنا حتى نقدر نوصل. العنوان الرابع: الجميع مسؤول. ما حدا يحط المسؤولية على غيره. الأب مسؤول، الأم مسؤول، المعلم مسؤول، المعلمة مسؤولة، العالم مسؤول، القائد، كل واحد مسؤول. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. كل واحد بموقعه مسؤول، ما في حدا مش مسؤول. لذلك كلنا بدنا نتحمل مسؤوليتنا. تجربة وعظمة عاشوراء أنها قدمت لنا الجميع في موقع المسؤولية في مكان واحد وفي ثورة واحدة وفي بقعة جغرافية شريفة وفي أداء استمر مضيئا للعالم تجسد في عاشوراء. مين كان في بكربلة؟ مين كان في بعاشوراء؟ الطفل الرضيع كان موجودا، القاسم كان موجودا، الشاب علي الأكبر كان موجودا، أبو الفضل العباس زينة الرجال كان موجودا، حبيب بن مظاهر الشيخ الكبير صاحب الرأي كان موجودا، جون العبد كان موجودا، زينب سلام الله تعالى عليها القائدة الإعلامية الفذة التي استطاعت أن تنقل لنا مسرح عاشوراء بكل أهدافه وأبعاده كانت كإنسانة عظيمة موجودة. الرباب كانت موجودة، وأم وهب كانت موجودة، وغيرهن من النساء. وعلى رأس الجميع القائد الملهم العظيم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، الذي جسد البطولة والفداء والأخلاق والانتصار العظيم لمصلحة استقامة الإسلام، وكان حقا قائد الأمة عبر تاريخها، لأنه حقق ما أوصل إلينا الإسلام نقية. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. هذه المجالس هي مجالس تربوية لتستحضر كل الذين كانوا حاضرين، كلهم مسؤولين، كلهم معنيين، كل واحد بحسبه. نحن ما عندنا ناس بتعمل وناس ما بتعمل، ناس مسؤولة وناس مش مسؤولة، لا، الجميع مسؤول. وهذه المجالس مصنع لسلوك سبيل الله تعالى فكرا وسلوكا، وهي مجالس تربوية وليست لا للاستعراض ولا لبراءة الذمة، وإنما من أجل إحياء هذا الدين على درب الإمام الحسين عليه السلام. العنوان الخامس: مرجعيتنا التربوية أساس. أنت قل لي أهدافك شو؟ مرجعيتك التربوية شو هي؟ حتى تقول هذا صح وهذا غلط. إذا مرجعيتك التربوية رأيك عشو مبني رأيك؟ قال والله سمعت من الأستاذ هالفكرة، وسمعت من السياسي هالفكرة، وسمعت من الدكتور الفلاني بالعالم هالفكرة. يعني أنت عم تاخد أفكار التقاطية، أنت بلا فكر. اللي بياخد من كل وادي عصا بلا فكر، قل لي يا أخي أنت شو؟ بينما عندما تكون مرجعيتنا التربوية هي عاشوراء الحسين المبنية على الإسلام المحمدي الأصيل، صرنا منقدر نعرف الصح من الغلط، الغلط منبتعد عنه والصح منمشي فيه، وإذا غلطنا منتوب منتراجع منعدل منبدل. بس بيكون عندنا مرجعية، مرجعية تربوية، كل واحد منا بده مرجعية تربوية. اللي انت شو الفكر اللي حامله يا اخي؟ اللي شو القناعات اللي انت حاملها؟ قال بعضهم بيقول بس انتو مرجعيتكم التربوية هاي بهالطريقة بلبنان بلد طائفي، ما بيركب ما بيمشي. من هذه المرجعية التربوية الحسينية احببنا وطننا ودافعنا عنه وحررناه. من هذه المرجعية الحسينية دعونا إلى الوحدة الوطنية. من هذه المرجعية الوطنية رفضنا الفساد والفتنة والانحراف، من هذه المرجعية التربوية عملنا بأخلاق واستقامة والتزمنا بالعهود والمواثيق، وكانت مقاومتنا أشرف مقاومة في الجنوب وفي مواجهة التكفيريين في البقاع وفي كل المنطقة. لم نخلف عهداً ولا ميثاقاً، ولم نقتل هارباً، ولم نقتلع شجراً، ولم ندخل بيتاً، ولم نسرق أثاثاً، كل ذلك بتربية الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. هذه المرجعية التربوية هي التي صاحبت محافظتنا على صلاتنا وصيامنا وإيماننا. وتبين أنه بيقدر واحد يكون مؤمن وسياسي، بيقدر واحد يصلي ويقاتل وينتصر، بيقدر واحد يصوم ويكون عزيز النفس يعمل لاستقلال الوطن ويطرد المحتلين. ليش؟ مين قال انه استقلال الوطن بده يقل الدين؟ مين قال انه واحد حتى يكون عزيز بده يكون قال محتال؟ لا، بده يكون مستقيم، لانه هذا اللي عم بتقوله عنه محتال هو الذي يستسلم فيغشنا ويغش البيئة التي يعيش فيها، فيحول الاستسلام إلى انتصار وهو خادم للاستعمار، بينما نحن لا نركع إلا لله ولا نقبل إلا أن نكون مرفوعي الرأس ولو كلفنا ذلك ما كلف. وقد أعطانا الله تعالى انتصارات متتالية لأننا أعطيناه ما عندنا، فأعطانا بعض ما عنده، وإن شاء الله الخير إلى الأمام والانتصارات إلى الأمام. إذن عندنا 5 عناوين: العمل على النفس الإنسانية لتربية الأجيال وتهيئة البيئة النظيفة والإمساك بمفاتيح التربية، وليعلم الجميع أنهم مسؤولون، وعلينا أن نحدد مرجعيتنا التربوية حتى نتمكن من الوصول إلى الانتصار. نحن واجهنا من لبنان مشروعاً تكفيرياً خطيراً جداً، تمثل بإمارتي داعش والنصرة البائدتين واللتين خرجتا بذل من لبنان ببركة تضحيات المجاهدين والشرفاء من أبناء المقاومة والجيش اللبناني. هذا المشروع التكفيري أساء للإسلام وللمسلمين، وتعريته أزاحت هذا الكابوس وأعادت الوجه الحقيقي المشرق للإسلام إلى الواجهة. تعرفوا لو بقي هدول التكفيريين بالإمارات تبعيتهم الموزعة بين الموصل والرقة ودير الزور وإدلب وجرود عرسال وجرود رأس بعلبك إلى آخره، هذه الإمارات التكفيرية لو لم نواجهها وبقيت لتوسعت وانتشرت وضربت أي اتجاه إسلامي صحيح ليسود الاتجاه الذي يريدونه منحرفاً بعيداً عن طاعة الله تعالى، مما يعني القضاء على آمال كثيرة على هذه الأرض. لكن الحمد لله تعالى، رجال الله كانوا حاضرين، أبناء الحسين ومحمد وعلي وفاطمة والحسن كانوا حاضرين، أبناء الإيمان بالحق والاستقلال والوطن كانوا حاضرين، ولذلك حصل هذا الانتصار. الانتصار الأكبر من الانتصار بتحرير الأرض هو الانتصار على أفكارهم، الانتصار على طروحاتهم الخاطئة. كشفناهم أن طروحاتهم بعيدة عن الإسلام وأن طروحاتنا هي الإسلام، وهذا أثر كثيراً وحقق النتائج العظيمة. هذه الانتصارات هي ثنائية الهدف، هي انتصارات استقلال وتحرير، وثنائية الاستهداف، استهدفت إرهاب المنظمات والدول، وقيمتها أنها أتت من محور المقاومة الذي لا يمتلك ما يمتلكه الآخرون، لكن لديه وضوح رؤية وإيمان وإرادة، وهو صاحب الأرض والحق، ولذا انتصر هذا المحور. وأما لبنان المستقر أمنياً وسياسياً فببركة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. فليدلني أولئك الذين يعتبرون أن لهم فضل في استقلال لبنان خارج الجيش والشعب والمقاومة، وين كانوا لما كان في قتال؟ وين كانوا لما كان الشعب يلتحم بوجه إسرائيل بوجه التكفيريين؟ ما هو الدور الذي لعبوه لما كان الجيش عم بيقاتل؟ أين كانوا؟ إذن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي التي صنعت لبنان المستقر. وهنا أركز على مسألتين. الأولى، نحن ضد توطين الفلسطينيين وضد توطين النازحين السوريين وضد توطين أي جهة يمكن أن تكون موجودة في لبنان بعنوان اللجوء أو بعنوان النزوح أو بأي عنوان آخر، لأننا نعتبر أن حق الفلسطينيين أن يعودوا إلى أرضهم في فلسطين، وحق النازحين السوريين أن يعودوا إلى أرضهم. وأما إذا اعتمدنا على أمريكا وترامب والخزعبلات الموجودة عنده، هو يريد أن يقلب المعادلة أصلا على عقب. شو عم بيصير عنده؟ شيء ما عم بيصير. هو عم بيقول بصراحة أنا لا أريد نازحين في أمريكا ولا لاجئين في أمريكا، لكن فلينتشر اللاجئون والنازحون حيث يكونون موجودين في البلدان. هو شو دافع من جيبته يعني؟ شو اللي حيتأثر؟ وهذا أيضا يخدم مشروع إسرائيل حتى تبقى إسرائيل، ولكننا لا نقبل بذلك. من هنا يأتي الأمر الثاني، أدعو الحكومة اللبنانية أن تناقش بهدوء مشروع إعادة النازحين الآمنة بالتنسيق مع القيادة السورية قبل ما يجيكم قرار بعد شهرين ثلاثة أو أربعة يطلع في حل سياسي في سوريا فيقولوا لكم هلأ رجعوهم. والله أكرم لإلكم جميعا وأكرم لإلنا، تعوا نرجعهم بالوقت المناسب بالطريقة المناسبة بما يكون آمنا من دون ما نضغط على أحد، لكن هذا يحتاج إلى تنسيق مع الدولة السورية. يا عم الأردن عم ينسق مع سوريا مشان العبور الاقتصادي، أوروبا عم تنسق مع سوريا مشان تشوف المستقبل شو بدها تعمل، الرئيس الحريري وعد من روسيا بأنه يريد أن يشارك لبنان في إعمار سوريا. يعني كيف هيك بصير؟ بدك تعمر سوريا؟ يعني بدك تجيب رؤوس الأموال من لبنان؟ يعني هذا بدك تفتح علاقات سياسية واقتصادية؟ طيب ساعد حالك وساعد البلد، خلينا نبكر بإعادة النازحين بالاتفاق، منكون عملنا ضرب مرتب وبنفس الوقت يعني ها تبيض صفحة البعض ويمكن يكون لهم حصة. أنا ما بعرف لأنه هاي المغانم كيف بتتوزع، كيف بتصير التسويات، الله أعلم. ما يهمني أن يعود هؤلاء إلى بلدهم آمنين، وأن تفتح الطريق السورية للشاحنات وللتسويق وللبضائع من أجل إنعاش الاقتصاد اللبناني، فنكون قد حلينا مشكلتين النزوح والاقتصاد. الحمد لله الذي وفقنا أن نكون جزءاً
من مسيرة المجاهدين والشهداء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم جميعاً.